الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إننا وبعد أيام قليلة سوف نعايش أياما عظيمة وسوف يحل علينا شهر كريم ألا وهو شهر رمضان هذا الشهر المبارك وهذا الشهر العظيم الذي عظم الله جل وعلا من شأنه فأنزل فيه كتبه وجعل فيه ركنا من أركان الإسلام وهو صيامه صيام نهار رمضان يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فربنا جل وعلا في مستهل هذه الآيات ينادي أهل الإيمان فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فيخاطب الله جل وعلا أهل الإيمان الذين هم أهل الامتثال والذين هم أهل الطاعة والعبادة المسارعين إلى مرضات الله يخبرهم الله جل وعلا من آمن بالله ربا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام وبالإسلام دينا يخبرهم أنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة وهو لن يكلفنا بهذا التكليف من بين سائر الأمم بل هي فريضة عظيمة لذلك شرعها الله جل وعلا في كل رسالة وشرعها الله جل وعلا على لسان كل رسول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين الله جل وعلا ثمرة عظيمة من ثمرات الصيام وحكمة جليلة من حكم شرعية الصيام أنه يعين العبد على أن يكون من الصالحين وأن يكون من المتقين وأن يكون من المنتثرين لشرع الله البعيدين عما حرم الله جل وعلا. إذن يا عباد الله، فشهر رمضان أمره عظيم وفضله كبير وثوابه جليل، والعمل الصالح فيه عند الله جل وعلا عظيم، والمعصية فيه قبيحة رذيلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، فريضة افترضها الله جل وعلا علينا في شهر واحد في السنة، ومع ذلك يعطي عليها هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. من صام رمضان وهو مؤمن بالله، منشرح صدره لشريعة الله ولفرض الله، ليس عنده أي جدع ولا أي سخط عن شرعية الصيام وبغضا لهذه الشعيرة العظيمة، نال هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لفضل شهر رمضان: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الله أكبر. شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والدرجات العلى في الجنة، فإذا دخل أول يوم من أيام رمضان فتحت أبواب الجنان لتستقبل أعمال الصائمين، وليرفع لهم فيها الدرجات وليعظم لهم فيها المنازل، وصف وغلقت فيها أبواب النيران. فهو شهر الرحمة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر العتق من النار، فمن سارع فيه إلى الطاعة أعتق نفسه فيه من غضب الله ومن سخط الله ومن عذاب الله، وصفدت فيه الشياطين. ففي شهر رمضان يكف كثيرا من الأذى الذي يحصر الإنسان من الشياطين، فلا يتمكن فيها الشياطين من إضلال الناس كما يفعلون في بقية الشهور. ولذلك تجد كثيرا من الناس ممن هو على معصية وعلى انحراف في سائر السنة، تجده في شهر رمضان عنده إقبال عظيم، عنده حب للقراءة وحب للعبادة وحب للطاعة واندفاع للخير وبعدا عن الحرام. وهذه من فضيلة هذا الشهر العظيم. عباد الله، إن شهر رمضان مدرسة عظيمة، يربي المسلم على تقوى الله، يربي المسلم على الامتثال لشرع الله، يربي المسلم على الانقياد لأمر الله. كيف لا؟ والمسلم إذا ترك في نهار رمضان الطعام والشراب والجماع ما يحبه ويرغب فيه وتتوق إليه نفسه ولا يقوى بدنه إلا بهذا الأمر، يتركه في نهار رمضان طاعة لله وامتثالا لشرع الله، فهذا يدفع المسلم. إذا كنت تركت الطعام والشراب الذي هو قوام البدن وصحة الجسد تركته في نهار رمضان طاعة لله وامتثالا لأمر الله، فحق للمسلم أن يكون في سائر الأمور وفي سائر الواجبات وفي سائر الفرائض ممتثلا لشرع الله، وقافا عند أمر الله، عاملا بدين الله. إن شهر رمضان يعين المسلم على ترك الحرام، كيف لا تستطيع أن تترك الزنا وهو مضر لك، مضر بك في جسدك ومضر بك في دينك؟ كيف لا تستطيع أن تترك الخمر؟ كيف لا تستطيع أن تترك اللواط؟ كيف لا تستطيع أن تترك أكل الحرام وأنت في نهار رمضان تترك الطعام والشراب والجماع الذي أحله الله في غيره من الشهور؟ تركت هذا الأمر طاعة لله لأن الله حرمه في رمضان، فأنت بلا شك قادر على أن تترك بقية المحرمات التي لا نفع فيها ولا مصلحة للعبد، ليس فيها إلا الضرر في الدنيا والآخرة. عباد الله، شهر رمضان يعلم العبد الصبر على الطاعة، الطاعة لها مشقة، حفت الجنة بالمكاره، لكن شهر رمضان يربي المسلم على الصبر على العبادة فيصبر نفسه على الطاعات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر، فهو يعلم المسلم الصبر على الطاعة والصبر على العبادة، فيخرج من رمضان وقد تخلق بهذا الخلق العظيم، فيكون دائما مصبرا نفسه على طاعة الله، على المحافظة على الصلوات، وعلى المحافظة على قراءة القرآن، وعلى المحافظة على غيرها من طاعة الله. فشهر رمضان شهر يربي المسلم على الصبر، وشهر رمضان يا عباد الله شهر يربي المسلم على الرحمة وعلى الشعور بالآخرين من الضعفة والفقراء والمساكين. فإن المسلم إذا صام في نهاية رمضان ورد حرارة الجوع ورد ألم العطش ولد شدة الحر، لا شك أنه يستشعر إذا كنت أنا أعاني هذه الشدة في هذا الشهر الوحيد من السنة، فكيف بالناس الذين يعانون الجوع ويعانون العطش ويعانون الحر ويعانون البرد في سائر السنة؟ فإن هذا يدعوه إلى أن يكون رحيم بالخلق. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان كثير الجود، كثير الإحسان، كثير الصدقة على المساكين. بل قال ابن عمر رحمه ابن عباس رضي الله عنه لهو أجود بالخير من الريح المرسلة، أي كثيراً ما ينفق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، فهو شهر الصدقة وشهر الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. عباد الله، إنها لهذا الشهر الكريم أحكاماً عظيمة ومسائل جليلة تحتاج إلى وقت كبير حتى يتفقه بها المسلم. نلخص شيئا منها في هذا المجلس المبارك. فمن أحكام شهر رمضان أنه لا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين، أي أن الإنسان لا يجوز أن يتعمد أن يصوم أواخر شهر رمضان أواخر شهر شعبان من باب الاحتياط لرمضان، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم أواخر شعبان، يقصد بذلك الاحتياط لرمضان. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، أي إنسان كان له عادة أن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، فإن هذا يستمر على عادته حتى ولو صام أواخر شعبان. أما إنسان ليس له عادة من الصيام ويتحرى أن يصوم أواخر شعبان يدعي بذلك الاحتياط، فإن هذه معصية وليست بعبادة. لذلك جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وصوم ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، فلا تتعمد صيام هذا اليوم من باب الاحتياط، فإنه أمر منهي عنه. ومن أحكام الصيام تبييت النية من أول ليلة من ليالي رمضان. يجب على المسلم إذا دخلت أول ليلة من ليالي رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان المبارك، فإن من أدخل النهار عليه من شهر رمضان وهو لم ينوي الصيام فإنه لا صيام له، فيجب عليه أن ينوي الصيام من الليل. وقد صحح جمع من أهل العلم حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، لكن هذا الحكم مجمع عليه عند العلماء، وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا هل هلال شهر رمضان أو انتهى آخر يوم من شهر شعبان وأعلن دخول أول ليلة من ليالي رمضان، فيجب على المسلم أن ينوي أنه سيصوم شهر الصيام، الشهر الواجب شهر رمضان، ينوي في ذلك ويعزم في قلبه، ويكفيه نية واحدة للشهر كاملا ما لم يقطعها بعذر سفر أو مرض فيستأنفها مرة أخرى. فيجب على المسلم أن يهتم بأمر النية، نية الصيام، فينوي أنه يريد أن يصوم شهر رمضان كاملا. والإنسان إذا قام فتسحر وأعد السحور وأكل قبل الفجر فهذه دلالة على أنه ناوي للصيام، فإنه لن يقوم في هذا الوقت إلا لغرض الاستعداد للصيام. وأما التلفظ بالنية فإنه ليس من شرع الله وليس من دين الله، فإن النية محلها القلب. ومن أحكام الصيام أن شهر رمضان يدخل بأمرين أو بثلاثة أمور: الأمر الأول رؤية هلال شهر رمضان بعد انتهاء وغروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، فإذا رؤية الهلال عند غروب الشمس فهذا يدل على دخول شهر رمضان، وأن اليوم المقبل هو من أيام رمضان، وأن شهر شعبان كان 29 يوما. فإن غابت شمس نهار 29 من شهر شعبان ولم يرى الهلال لغيم أو غير ذلك، فإنه يجب على الناس أن يكملوا العدة، أن يكملوا شعبان 30 يوما. ثم بعد ذلك إذا انتهى شهر شعبان يدخل شهر رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإن لم تر أنت الهلال فتسمع إلى الإعلان الذي يعلن في بلدك، والناس في ذلك سبع لأولياء أمورهم ولحكامهم ولرؤسائهم، فهم قد حملوا هذه الذمة العظيمة، فعليهم مراقبة الهلال والإعلان للناس بدخول شهر رمضان. ولا يجوز أن يجعل هذا اليوم تابعا للسياسة، إذا اختلفوا مع بلدة من البلاد أخروا الصيام أو قدموه، فإن هذا أمر عظيم، فيجب على الناس أن يكون هذا الأمر تابع للرؤية، إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروا الهلال أكملوا العدة. ومن آداب الصيام وأحكامه العناية بالسحور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح كما في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور جعله النبي عليه الصلاة والسلام فارقا بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي هذه الأكلة التي نأكلها في وقت السحور هي الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فهم كانوا يصومون ولا يتسحرون، ونحن شرع لنا السحور وهو بركة، بركة لك في الأجر، يعطيك الله الأجر على أداء هذه العبادة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو بركة لك لأنه يقويك ويعينك على الصيام. تسحروا فإن بالسحور بركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور حتى أنه يكون بين سحوره وأذان الفجر قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وهذا يدل على أنه يؤخر السحور إلى اقتراب دخول الفجر. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحكام الصيام تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد التأكد من غروب الشمس ينبغي على المسلم أن يسارع إلى الإفطار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. لا تزال هذه الأمة بخير، دلالة على تمسكها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه السنن تعجيل الإفطار، تأكد أنه قد غربت الشمس، أو استمع إلى المؤذن الذي يتحرى غروب الشمس، وبمجرد غروب الشمس وسماع الأذان عجل بالإفطار تأتيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح الشيخ بن علي رحمة الله في الجامع الصحيح حديثا عظيما يقول فيه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. الله أكبر. فهذا يوضح لنا سبب اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعجيل الفطر، فإن صيام أهل الكتاب كانوا يؤخرون الإفطار حتى يظلم الجو، حتى يظلم الجو، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على مخالفتهم، فلذلك قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن أحكام الصيام الاهتمام بأمر العبادة في هذا الشهر العظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له شأن في هذا الشهر الكريم من عبادة الله وقراءة القرآن والإكثار من الصدقة وقيام الليل، بل قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من حافظ على صلاة التراويح وصلاة القيام في شهر رمضان كاملا طاعة لله وقربة لله واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام نال هذا الأجر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. فحذاري حذاري أيها المسلم أن تشغل بهذا الشهر الكريم، أن تشغل بالمسلسلات، أن تشغل بالمباريات، أن تشغل بالأسواق والدنيا أو الأطعمة والأشربة وغير ذلك عن أداء هذه العبادات من قراءة القرآن ومن المحافظة على القيام، فإنها والله خسارة. وأي خسارة أن تضيع أيام هذا الشهر الكريم على العبد فيخرج منها ولن يسابق فيها إلى طاعة الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. أي هذا إنسان محروم، وهذا إنسان حقير أنه دخل عليه شهر المغفرة وشهر الرحمة فضيعه فيما لا ينفعه، فدخل الشهر ثم انسلخ وانتهى ولم يغفر له رغم أنف امرئ. أي هذه كناية عن الحقارة والذل والهوان للعبد الذي يدرك شهر رمضان فلا يستغل هذا الشهر في طاعة الله فيحرم بسبب ذلك من مغفرة الله جل وعلا وثوابه وفضله. عباد الله، هناك أمور كثيرة تؤثر على الصيام ينبغي المسلم أن يحذرها، فمن هذه الأمور ألا ينوي صيام شهر رمضان المبارك إلا بعد طلوع النهار. فإذا طلع الفجر ودخل نهار رمضان وبعد ذلك نوى العبد الصيام فإن هذا لا ينفعه، فيشترط في الصيام أن ينوي الصيام لشهر رمضان من قبل طلوع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ومن الأمور التي تبطل الصيام أن يتعمد العبد الأكل والشرب بعد أذان الفجر وطلوع النهار، فمن تعمد الأكل والشرب بعد أذان الفجر الثاني فإن صيامه باطل. فبعض الناس إذا أذن الفجر يسرع ليشرب شيئا من الماء، فإذا كان هذا المؤذن يؤذن على الوقت بعد دخول الفجر فإنه قد أفسد صومه ويعتبر شرب في نهاية رمضان. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتعدى حدود الله، فبمجرد أن تسمع الأذان عليك أن تتوقف عن أي شيء من الافتراق سواء من الطعام أو الشراب أو الجماع أو غير ذلك. ومن الأمور التي تفسد الصيام الجماع في نهاية رمضان، وكم ينقل إلينا من بعض الناس أنه استمر في الجماع بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر يؤخر الجماع إلى قلب الفجر ثم يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهو في قمة الشهوة فلا ينزع ولا يتوقف ويستمر ويقذف بعد أذان الفجر، فإن هذا مفسد للصيام وعليه الكفارة المغلظة، فإنه وقع في إثم عظيم وجرم كبير. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلك، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد ما تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال فأطعم 60 مسكينا. فهذه الكفارة المغلظة لمن وقع في هذه الكبيرة العظيمة وهذه المعصية الجليلة، فالحذر الحذر أيها المسلم أن تقع في أمثال هذه الأمور. وكذلك إخراج الشهوة تعمدا في نهار رمضان ولو بغير الجماع، أن يتعمد أن يستني بيده أو أن يتعمد أن ينظر إلى ما يثير شهوته حتى يقذف ويخرج شهوته، فإن هذا يفسد الصيام يفسد الصيام. فحذاري حذاري أيها المسلم. ومن مفسدات الصيام ومبطلات الصيام استعمال الإبر المغذية، استعمال الإبر المغذية التي تنوب عن الغذاء والشراب. فإذا استعمل المسلم والصائم هذه الإبر في نهاية رمضان الإبر المغذية فإنها تفسد الصيام. فإذا كنت مريضا وكتب لك من هذه الإبر والحقن المغذية فإن كنت قادرا على تأخيرها إلى الليل فأخرها إلى الليل، وإن كان المرض قد اشتد بك واضطرت إلى استعمالها فإنك رخص لك في استعمالها، لكن قد فسد صومك وعليك قضاء يوم آخر مكان هذا اليوم وأنت معذور لمرضك. أما الإبر التي هي مجرد دواء وليست غذاء كإبر السكر أو إبر الحمى أو غير ذلك من أنواع الإبر أو التحاميل التي توضع في الدبر فإن هذه لا تؤثر على الصيام لأنها مجرد علاج، فصيام العبد صحيح وليس لها أي أثر على الصيام، إنما الذي يؤثر على الصيام الإبر المغذية. ومن الأمور التي تؤثر على الصيام القطرات في الأنف إذا كانت تدخل إلى الحلق، فمن وضع علاجا وقطرات في أنفه فوجد طعمها في حلقه فإنه قد أفسد صومه، فإن في الأنف مجرى إلى الحلق وإلى المعدة، فلا يجوز للصائم أن يستعمل قطرات الأنف حال صيامه لأنها إن وصلت إلى الحلق فقد أفسد صيامه. ومن مفسدات الصيام أكل بقايا الطعام الذي في الأسنان بعد أذان الفجر. أذن المؤذن وبقي شيء من الطعام وآثار الطعام بين أسنانك فعليك أن تلقي هذا الطعام وأنت تمضمض، فإن أكل بقايا الطعام وابتلاعه إلى المعدة بعد أذان الفجر الثاني فإن هذا يعد من المفطرات، فليحذر المسلم مثل هذه الأمور. وهناك أمور لا تؤثر على الصيام مثل ابتلاع الريق فإنه لا يؤثر على الصيام، ومثل خروج القي، إذا خرج القي ولم تتعمد إخراجه فخرج إلى خارج جسدك فإن هذا لا يؤثر على الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا شيء عليه، ولكن إن صعد القي إلى فمك ثم أعدته إلى معدتك فقد أفسدت صيامك. فإذا صعد القي إلى الفم فعليك أن تخرجه، فإذا ابتلعته مرة أخرى فقد أفسدت صيامك، وإذا صعد إلى الحلق ثم رجع من نفسه فإنه لا يؤثر على الصيام وصيامك صحيح. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصيام القطرة في العين أو القطرة في الأذن، فإن هذه لا تؤثر على الصيام وصيام العبد صحيح، ولا يضر استعمال القطرة في العين أو الكحل في العين أو القطرة في الأذن، فإن هذه ليس فيها منافذ إلى الحلق والمعدة. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصيام من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا حال صيامه فليتم صومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما أطعمه الله سقى. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصيام أن يقبل الرجل زوجته حال صيامه، فإن هذه القبلة لا تضر، لكن إن خشي على نفسه أنه يتمايا ويصل الحرام فيترك هذه الأمور. فإن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم وكان يباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، أي أنه قادر على أن يضبط شهوته. فبعض الناس قد يتمادى حتى يقع بالحرام وتثور فيه الشهوة، لكن مجرد القبلة فإنها لا تؤثر على الصيام. إنما الذي يفسد الصيام الجماع وإخراج الشهوة. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصيام استعمال السواك، فاستعمال السواك يجوز للصائم سواء في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخره، لكنه يتنبه إذا كان السواك رطبا ويخرج منه سوائل فعليه أن يتخلص من هذه السوائل ويخرجها إلى خارج فمه ولا يبتلعها، وإن كان السواك جافا فإنه لا يؤثر على الصيام إذا ابتلع ريقه وإن كان فيه شيء من طعم السواك، لأن هذا الريق إنما حصل فيه الطعم بسبب مجاورته للسواك. ومن الأمور التي لا تؤثر على الصيام تذوق الطعام للمرأة إذا طبخت، بشرط أنها لا تبتلع شيئا من ذلك، فإن هذه الأمور لا تؤثر على الصيام عباد الله. وقد رخص الله جل وعلا للمريض والمسافر أن يفطر في نهاية رمضان، ويجب عليهم القضاء من أيام أخر، لكن ليس أي مرض يفطر به العبد، فالحمى اليسيرة والزكام والسعال هذه أمراض يسيرة يستطيع أن يصبر معها فيجب عليه الصيام، لكن المرض الشديد الذي يشق معه الصيام فإنه يباح له الفطر ويقضي أياما أخر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته والعمل بما يرضيه، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يعان فيه على عبادته والقرب منه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.